بسم الله الرحمن الرحيم.
وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الحرب على صاحب السنة.
الحرب على الرسول
بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حرب على النبي منذ اللحظات الأولى ولا زال.
اللهم أشكو.
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النار. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو؟
فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله.
الحرب على الرسول.
ألا وهي حرب المنافقين واليهود. فلقد آذى المنافقون رسول الله إيذاء بالغا، آذوه في عرضه وفي شرفه وفي طهارته وفي حرمته، وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين.
إنها الحرب
حرب خبيثة. أما اليهود فقد أعلنوا الحرب على النبي من أول لحظة. مسلسل طويل من الحرب القذرة على إمام الهدى ونصباح الدجى، ولم تتوقف الحرب يوما أيها الشباب. تصور أن هؤلاء الخبثاء فكروا في سرقة جسد النبي من قبره الشريف.
فداك أبي وأمي يا خير خلق الله، فداك أبي وأمي يا خاتم رسل الله، فداك أبي وأمي يا شفيع يوم العرض على الله.
أما في السنوات الماضية بل وفي الأيام الحالية، انطلق أفراخ المستشرقين من العلمانيين المجرمين يعلنون الحرب السافرة الوقحة على النبي الأمين بلا خجل ولا أجل. أتحدى قسما من هؤلاء الأقزام أن يتطاول على قسيس أو على وزير أو على رئيس وزراء أو على رئيس دولة، لكنه يتطاول الآن على رسول الله.
سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.
للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الحرب على صاحب السنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية. أولا، حرب على النبي منذ اللحظات الأولى ولا زالت. ثانيا، هذه طبيعة الطريق. ثالثا، انتصار الحق على الباطل وإنطال سنة ربانية ثابتة. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الحق وزوال الباطل وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حرب على النبي منذ اللحظات الأولى ولا زالت. أحبتي الكرام، لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيدها وتسجد لها في الوقت ذاته من دون الله، فاحتقر النبي هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وأشفق على أصحاب هذه العقول، فها هو الواحد منهم يصنع إلهه بيده من خشب أو حجر أو حديد أو أحيانا من الحلوى، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه. فترك النبي هذه البيئة وانطلق بعيدا بعيدا على قمة جبل النور في غار حراء، يقضي نهاره في التأمل والتفكر والتدبر، ويقضي ليله في التعبد والتبتل والتضرع. وفي ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان المبارك يتنزل الوحي الكريم على قلب النبي الأمين، فها هو أمين وحي السماء يتنزل ولأول مرة في العهد النبوي على أمين أهل الأرض بآيات كريمة، بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرجع النبي يرجف فؤاده وتضطرب جوارحه بهذه الكلمات العظيمة الثقيلة، ويدخل على رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء على خديجة رضوان الله عليها، وهو يقول: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وتبدأ المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله، فيدعو النبي إلى الله سرا، فالأمر جد خطير، فالأصنام لها جيوش من الغضب مستعدة لنحر وذبح من يعتدي عليها ويسيء إليها. أيها الأحبة، فإن هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنكم بما سيفعلونه من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النياق؟ فظل النبي يدعو سرا إلى الله 3 سنوات حتى نزل الوحي الكريم يكلف النبي الأمين بإعلان الدعوة والجهر بها، فنزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ونزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فاستجاب النبي الأمين لأمر رب العالمين وصعد على جبل الصفا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وظل ينادي الحبيب بصوته على قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، وظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا إليه، حتى جعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج بنفسه ليسمع محمدا أرسل رسولا لينظر ما هو، أي ليتعرف على الخبر. وقف النبي على جبل الصفا وقال لقريش ليقيم الحجة عليهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال الصادق بشهادتهم: قال الصادق: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنطق الخبيث أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات الأول تقتص لحبيب الله جل وعلا، فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أيها المسلمون أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها الصادق الذي حكمت له بالإجماع على أنه هو الصادق الأمين، واتهموا الرسول بشتى التهم والشتائم، وقالوا كما قال ربنا حكاية عنهم: اتهموه بالجنون، وقالوا: يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون، لا إله إلا الله، واتهموه بالسحر والكذب. قال الله حكاية عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. منذ اللحظات الأولى تعلن الحرب على النبي، بل وازداد الأمر سوءا حتى تطاولت امرأة. وإذا تصورت أن امرأة تطاولت على رسول الله فلك أن تتصور ما الذي يمكن أن يفعله رجال مكة من أهل الشرك والشراسة والظلم والطغيان. تطاولت امرأة فداست على أنوثتها ونافست رجال المشركين شراسة ووقاحة ووحشية في إيذاء سيد البشرية، فأخذت الحجارة في أيديها أو بين يديها لتضرب بالحجارة وجه رسول الله. إنها حمالة الحطب، امرأة أبي لهب، التي دخلت على النبي وهو يجلس إلى جوار صاحبه الصديق رضي الله عنه، ولكن الله قد أخذ بصرها عن رسول الله، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك يا أبا بكر؟ وهو يجلس إلى جواره: أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلقد بلغني أنه يهجوني. ثم قالت: والله لئن رأيته لأرمين فمه بفهري هذا، أي بحجارتي هذه. ثم قالت الخبيثة مذمما: عصينا، تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، قالت: مذمما عصينا، وأمره أبينا، ودينه قلينا. والحديث رواه البيهقي بسند حسن بشواهده، وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن أبا جهل جلس مع أصحابه يوما إلى جوار الكعبة، ورأوا رسول الله يسجد لله جل وعلا إلى جوار الكعبة المطهرة، فقال فرعون هذه الأمة، قال أبو جهل: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، وجاء بسلى الجزور ونظر حتى سجد النبي فألقاه على ظهره بين كتفيه. يقول ابن مسعود: وتصوروا هذا الموقف، يقول: وأنا أنظر ولا أغني عن رسول الله شيئا، وظل النبي ساجدا وهم يضحك بعضهم مع بعض ويحيل بعضهم على بعض، حتى جاءت فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم فأزالت النجاسة من على ظهر المصطفى، فرفع الحبيب رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وفي صحيح البخاري يأتي هذا الفاجر الشقي عقبة بن أبي معيط ويخنق النبي خنقا شديدا حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، والصديق يدفع هذا الغبي الوغد وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله جريمته أنه يقول لا إله إلا الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي صحيح مسلم أن فرعون هذه الأمة أبا جهل اللعين قال: أيعكر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يسجد محمد بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه في التراب. تصور لتقف على مسلسل الحرب الطويل. قال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه في التراب. وانتظر حتى دخل النبي الكعبة فسجد لله جل وعلا، وانطلق هذا الخبيث زعم أنه بالفعل سيطأ على عنق المصطفى، فما عاد إلا وهو ينقص بيديه، ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قالوا: ما لك أبا الحكم؟ ما لك؟ لقد زعمت أنك سطأ على عنقه، لماذا عدت مذعورا هكذا؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وهؤلاء أجنحة. يعني رأى أجنحة. قال النبي: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ولم تنتهي الحرب، فاشتد الإيذاء على رسول الله، فانطلق يبحث عن أرض جديدة، يبحث عن أمل، يبحث عن يد حانية تحمل الدين، يبحث عن قلوب صافية تحمل هذا النور. فانطلق يشق الأودية ويمشي بين الجبال بلا راحلة ولا زاد، يمشي على رمال ملتهبة كادت الأشعة المنعكسة عليها أن تأخذ الأبصار. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى الطائف. تصور يمشي مسافة تزيد على 70 كيلو على قدميه، والله ما ذهب يطلب مالا ولا جاه ولا دنيا، بل ذهب ليخرج هؤلاء من ظلمة الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل جلاله. انطلق إلى الطائف، وهنالك عرض الإسلام على سادة ثقيف، فرد النبي ردا منكرا، وسلطوا عليه السفهاء والعبيد. فانطلق السفهاء والعبيد خلف رسول الله يرمونه بالحجارة حتى نزفت الدماء الزكية من قدميه الداميتين الشريفتين المتعبتين. واضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلجأ إلى بستان لشيبة وعتبة ابني ربيعة، وحاله تتمزق لها الأكباد، جوع وعطش وألم، وصاحب دعوة مطارد، وأصحاب مشردون في الحبشة، والكل يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاضطر الحبيب أن يرفع هذه الكلمات الحانية التي تجسد مرارة الألم وحجم المأساة، ناجى ربه بهذه الكلمات: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وإن كان شيخنا الألباني قد ضعف إسناد هذا الدعاء، إلا أن الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد من باب الأمانة العلمية قد قال: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، ووقفت على شاهد من رواية محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن كعب القرظي تابعي ثقة، دعاء يجسد حرارة الألم وحجم المأساة. وعاد النبي مرة أخرى إلى مكة، ويزداد السوء وتزداد الحرب، فيفكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويعقد البرلمان الشركي أخطر اجتماع له في التاريخ ليتخذ قرارا بالإجماع للقضاء على حامل لواء الدعوة لقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا، ولكن الله نجى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، ولم تتوقف الحرب حتى في المدينة. فخرجت مكة بطرا ورئاء، خرجت قريش بطرا ورئاء بحدها وحديدها تحاد الله ورسوله، فأخزاهم الله عز وجل في غزوة بدر الكبرى، وانطلقوا في الصحراء وتبعثروا تبعثر الفئران، وأخزاهم الرحيم الرحمن جل جلاله، فعاودوا الكرة لحرب النبي في أحد وفي الأحزاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قد لاقى حربا أخرى جديدة بالإضافة إلى حرب المشركين في مكة، ألا وهي حرب المنافقين واليهود. فلقد آذى المنافقون رسول الله إيذاء بالغا، آذوه في عرضه وفي شرفه وفي طهارته وفي حرمته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، اتهموه في حرمة بيته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه، وقالوا إفكا مبينا وقولا عظيما، حتى برأ الله عائشة من فوق سبع سماوات، ونزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. وهم الذين قالوا: سمن كلبك يأكل، وهم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حرب خبيثة. أما اليهود فقد أعلنوا الحرب على النبي من أول لحظة وصل فيها إلى المدينة، مع أنهم يعلمون يقينا أنه هو الذي بشرت به رسلهم وكتبهم. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شككوا في النبي وفي دينه، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها لما أمر تحويل القبلة، وشككوا في صدقه، بل وحاولوا قتل النبي تارة وسم النبي تارة، ولكن الله نجاه مصداقا لقوله جل في علاه: والله يعصمك من الناس. مسلسل طويل من الحرب القذرة على إمام الهدى ومصباح الدجى، على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتوقف الحرب يوما أيها الشباب، حتى عاد النبي إلى مكة فاتحا منتصرا، ونزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل ولم يتوقف مسلسل الحرب القذر على رسول الله حتى بعد موته. ومن أبرز هذه المراحل ما وقع في عام 557 للهجرة. ما الذي حدث؟ تصور أن هؤلاء الخبثاء من المجرمين والحاقدين فكروا في أن يفجعوا المسلمين فجيعة نكراء بسرقة جسد النبي من قبره الشريف في عهد السلطان الصالح العابد، محمود نور الدين زنكي، جند الخبثاء لهذه المهمة الخطيرة رجلين. فانطلق الرجلان الخبيثان إلى المدينة ولبسا زي المسلمين وأظهر الورع والعبادة وأكثر النفقة على فقراء المدينة حتى أحبهم أهل المدينة حبا جما، وهم في كل ليلة يحفرون سردابا تحت الأرض من حجرة يسكنون فيها إلى جوار المسجد النبوي، يحفرون سردابا ويأخذون التراب ويلقونه ويأخذان التراب ويلقى التراب في بئر ماء حتى لا ينتشر ولا يظهر الأمر. وظل الخبيثان يحفران حتى وصل إلى جدار الحجرة النبوية، وفي الليلة التي ضربوا فيها أول فأس في الحجرة النبوية الشريفة أبرقت السماء وأرعدت برقا ورعدا شديدا. وفي هذه الليلة ذهب النبي في الرؤيا إلى السلطان الصالح محمود نور الدين زنكي، وأشار النبي إلى السلطان، أشار له على رجلين أشقرين في الرؤيا، وقال له النبي: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ السلطان من نومه فزعا، فصلى، توضأ وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم نام. فجاءه النبي في الرؤيا للمرة الثانية وأشار على نفس الرجلين وقال: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ من نومه فزعا، فتوضأ وصلى لله ركعتين ثم نام. فجاءه النبي في الرؤيا للمرة الثالثة وأشار على نفس الرجلين: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ السلطان فزعا وقال: والله لا نوم بعد الآن. واستدعى وزيره الصالح التقي النقي الذي يقال له جمال الدين الموصلي وأخبره بما قال. فقال له الوزير الصالح: اكتم خبر الرؤيا، اكتم ما رأيت أيها السلطان، وهيا اخرج فورا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق السلطان على الفور وحمل أموالا طائلة ودخل إلى المسجد النبوي، فصلى لله ركعتين وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في الروضة الشريفة الكريمة يفكر ماذا يصنع. فقام السلطان، فقام الوزير الصالح جمال الدين الموصلي وقال: أيها الناس، لقد جاء السلطان إلى مدينة رسول الله ليوزع أموالا على كل فقراء المدينة وليسلم على كل أغنيائها وأشرافها وأهلها، وعزم هذا الوزير على جميع الفقراء بالحضور وعلى جميع أهل المدينة بالمجيء للسلام على السلطان، لينظر السلطان إلى وجوه القوم لعله يجد الوجهين اللذين أشار عليهما الصادق صلى الله عليه وسلم. فجاء الفقراء وجاء الأشراف والأغنياء ولم يجد هذا السلطان هذين الوجهين. قال: لا أبدا. تفكروا وتدبروا. فقال أحدهم: يا مولاي السلطان، لم يبق والله أحد إلا رجلين صالحين زاهدين قد جاور الحجرة النبوية الشريفة وهما من الأغنياء، لا يحتاجان صدقة ولا مالا من أحد، بل هما يكثران الصدقة على فقراء المسلمين. فاستبشر السلطان خيرا وقال: علي بهما فورا. فجاء الرجلان، فلما نظر إليهما بكى وقال: اللهم صل على محمد. هما والله هما. أين منزلكما؟ فأخذ السلطان وذهب السلطان بنفسه إلى المنزل، وظل يدور في البيت في شبر شبر في المنزل، فلم يرى شيئا إلا مصحفين وكتبا في الرقائق وأموالا طائلة. فتعجب الرجل وظل ينبش في كل شيء، وفي غرفة رأى حصيرا، فرفع الحصير فوجد سردابا يمتد إلى القبر الشريف فنزل فيه، وظل يمشي في السرداب حتى وصل إلى جدار الحجرة النبوية الشريفة، ففزع الناس فزعا شديدا، وأمر السلطان بقتل هذين الرجلين على باب الحجرة النبوية وهو يبكي لما اختصه الله من هذا الشرف العظيم. هذه الحادثة ثابتة في كل كتب التأريخ التي أرخت للمدينة النبوية الطاهرة، منها مثلا كتاب تاريخ المدينة للسمهودي، وكتاب تاريخ المدينة للمطري، وكتاب الحرم النبوي للمراغي وللبرزنجي، ومنها كتاب الرياض النضرة لمحب الدين الطبري، إلى غير ذلك من الكتب التي أرخت لمدينة رسول الله وللحرم النبوي أو للمسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. ولم تتوقف الحرب أيها الأحبة، ففي العصر الحديث شن المستشرقون والملحدون الخبثاء حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثاروا شبهات حقيرة كشبهة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وإن دلت كلماتهم فإنما تدل على عقول أنهكها التحلل الأخلاقي وأرهقها العجز عن استيعاب الحقائق الكبيرة التي لا يدرك مغزاها ومعناها مثل هؤلاء الأقزام. ولا يتسع الوقت والله لتفنيد شبهات المستشرقين شبهة شبهة. أما في السنوات الماضية بل وفي الأيام الحالية انطلق أفراخ المستشرقين من العلمانيين المجرمين يعلنون الحرب السافرة الوقحة على النبي الأمين بلا خجل ولا أجل. وأنا أتحدى قسما من هؤلاء الأقزام أن يتطاول على قسيس أو على وزير أو على رئيس وزراء أو على رئيس دولة، لكنه يتطاول الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول خبيث رقيع وضيع في كتاب من كتب الخبيثة الذي نشرته جريدة خبيثة من الجرائد التي تعزف على وتر الجنس والدعارة. يقول هذا الخبيث الرقيع الوضيع بالحرب، اسمع ماذا يقول. يقول: ولما استتب الأمر لمحمد هكذا بكل صفاقة ووقاحة وسوء أدب، ولما استتب الأمر لمحمد وأخذت شوكته تقوى وهو في طريقه ليصبح سيد جزيرة العرب كلها، أراح يقرأ على أصحابه قرآنا يمص على إنما المشركون نجس. هل وقفت على المعنى؟ يقول: ولما استتب الأمر لمحمد وأخذت شوكته تقوى وهو في طريقه ليصبح سيد جزيرة العرب كلها، راح يقرأ على أصحابه قرآنا يمص على إنما المشركون نجس. ثم يقول هذا الخبيث: وهكذا قد استبان أن بتر الصلة اليسار بي، يقصد يثرب، وهكذا قد استبان أن بتر الصلة اليثاربية بين الأنصار واليهود شطر من خطة محكمة وضعها محمد صلى الله عليه وسلم، شطر من خطة محكمة وضعها محمد في سبيل تعليم أصحابه أصول الديانة التي شربها. كلام خطير. وسر الخطر أن الذي يعلن مثل هذا الكلام رجل ينسب زورا لإسلامنا وديننا، حرب على النبي شخصيا وعلى سنته وعلى منهجه وعلى ثوابت دينه. وإن مؤتمر تحرير المرأة في الأيام القليلة الماضية في مصر بلد الأزهر لمن أعظم الأدلة العملية على وقاحة هؤلاء من نسوة ورجال يتطاولون بكل صفاقة ووقاحة على ثوابت دين سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. حتى قالت خبيثة الخبثاء اللائي حضرنا هذا المؤتمر، قالت إن الرجال يركعن أمام ركبتي مادلين أولبرايت ويفعلون فعلة خبيثة يعف لساني عن ذكرها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج من مرأة ثم تقول ويفعلون فعلة معروفة خبيثة بين الشباب على صور مارلين مونرو، امرأة تنسب إلى الإسلام تقول هذا في مؤتمر، وتقول أخرى لن تصل المرأة إلى حقوقها إلا إذا ساويناها مع الرجل في الميراث، وتقول ثالثة لابد من رفع القوامة للرجل عن المرأة، وتقول رابعة ولماذا العدة، لابد من إلغاء العدة في عصر قد برع فيه الطب، ويكفي أن نأخذ في هذا الزمان برأي الأطباء إسقاط لتوابث دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حرب سافرة معلنة لا على الفرعيات والجزئيات كما ذكرت، بل على الثوابت الأصول والكليات الذي لا ينفع الهوى، إذ يقول كما في حديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل أن الرويبضة يا رسول الله، قال الرجل التافه يتكلم في أمر عمه. أيها المسلمون أيها الشباب، هذه هي طبيعة الطريق، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر الرعاة. فليس الهدف من كلام هذا أن أرصد رصدا تاريخيا لحياة النبي ولمراحل الحرب على النبي، كلا كلا، ليس هذا هو الهدف، إنما الهدف أن أبين لشبابنا الآن وللمسلمين وللمسلمات السالكين لطريق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، الهدف أن أبين لهم المراحل الدعوية التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تغلب على هذه الحروب السافرة المعلنة على دعوته وعلى دينه، لينطلق الدعاة إلى الله ولينطلق المسلمون والمسلمات من ذات المنطلق الذي انطلق منه إمام الدعاة وسيد التقاة، وليقيم المسلمون بنيانهم من جديد على ذات الأساس الذي أقام عليه البنيان محمد عليه الصلاة والسلام. فوالله لا طريق إلى دولة إسلامية راشدة إلا من ذات الطريق الذي أقام منه عليه النبي دولة الإسلام الأولى. لا طريق ولا وصول للقدس ولا للشيشان ولا لطاجكستان ولا لكشمير ولا للمقدسات إلا من خلال هذا الطريق، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فحياة النبي منهج تربوي، سيرة النبي منهج تربوي، فليس الهدف أن نحفظ الأحداث وفقط، كلا، وإنما لنقف على الأحداث لنأخذ العظة، لنأخذ العبرة، لنتعلم الدرس. وممن سنتعلم إن لم نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ علم شبابنا السالكون لطريق الأنبياء أن هذه هي طبيعة الطريق، فليس طريق الدعوة يا شباب مفروشا بالورود ممهدا بالسهور والرياحين، كلا كلا، ولكنه طريق طويل حافل بالعقبات مليء بالأشواك والابتلاءات. لا بد من أن تعرفوا طبيعة طريق الأنبياء. لماذا؟ حتى لا تنعطف مع أي منعطف، حتى لا تتخلى عن الطريق مع أول فتنة وابتلاء. فإن من المسلمين الآن من يزعم الالتزام ويظن أن الالتزام فقط هو اللحية والثوب فحسب، كلا، هذا من مظاهر الالتزام النبوي، لا أقلل أبدا وحاشا لله من شأنه ولا من قدره، لكن يظن أن هذا هو الالتزام فحسب. فإذا ما تعرض لمحنة أو لفتنة أو لابتلاء تخلى عن طريق وترك حياة الالتزام وترك طريق الدعوة، فهو يظن أن العقيدة والدعوة يزنها بميزان الربح والخسارة، فإن ربح فهو مع الدعاة والملتزمين والسائرين، وإن تعرض الخسران تخلى عن الطريق وتنكب وانحرف. ولكنه التمحيص، ولكنه التطهير، ولكنه رفع الدرجات، ليميز الله الخبيث من الطيب، للتفريق بين أصحاب الدعاوى الباطلة وأصحاب الدعوات الحقة الصادقة، لأنه لن يثبت على الطريق إلا أصحاب الصدق، لن يثبت على طريق الأنبياء إلا من هم أمناء لحمل الراية، إلا من يستحقون أن يسيروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يزنون العقيدة والدعوة بميزان الربح والخسارة فهؤلاء لا مجال لهم على طريق الأنبياء وعلى طريق الدعاة والمسلمين والمؤمنين الصادقين. فلا بد من معرفة طبيعة الطريق حتى لا تنعطف مع أي منعطف، وحتى لا تنزلق مع أي منزلق، وحتى لا تتخلى عن الطريق مع أول محنة أو مع أول فتنة أو مع أول ابتلاء. فهذه طبيعة الطريق. ولذلك لما جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء يشكو لرسول الله شدة الألم وشدة العذاب وشدة البلاء، وهو يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي وقد احمر وجهه. سبحان الله، ما الذي فعله خباب ليغضب النبي هذا الغضب الشديد؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم ألا يرحم هؤلاء، فهو الرحمة المهداة، لكن ما الذي جعله يغضب هذا الغضب؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي وقد احمر وجهه وهو يقول: والذي نفسي بيده، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ما الوقت الذي وعد فيه النبي بهذا الوعد؟ في وقت الاستضعاف وفي وقت التعذيب والابتلاء. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ومن ثم لما كان الطريق طريق ابتلاءات ومحن، استدعى الأمر أن ينادي ربنا على نبينا بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأمر الله المؤمنين الصادقين مع نبيه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، أيها الركب الكريم، أيها الركب السائر على طريق النبي الأمين، تدبر أمر رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه هي طبيعة الطريق. ولكن كما أن الله سبحانه جعل الابتلاء سنة ثابتة جارية لتمحيص الصفوف وتمييز الخبيث من الطيب، فقد جعل بعدله ورحمته انتصار الحق على الباطل في النهاية سنة ربانية ثابتة جارية. وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير، انتصار الحق على الباطل وإنطال سنة ربانية ثابتة. أرجع الحديث في هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول: انتصار الحق على الباطل وإنطال سنة ربانية ثابتة. نعم، لقد أودي النبي وأعلنت الحرب كما رأيتم بإيجاز شديد لمسلسل الحرب الطويل على النبي. أعلنت الحرب عليه صلى الله عليه وسلم ثم نصره الله وأظهر دينه وطهر الكعبة من الأصنام والآلهة المكذوبة المدعاة، وظهر دين الله وأعلنت كلمة التوحيد في أرجاء الأرض. ثم انحرفت الأمة عن الطريق فهزمت هزيمة نفسية واقتصادية وعسكرية وعلمية. وأنا أتصور أن أخطر هزيمة منيت بها الأمة هي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. هزمت الأمة نفسيا فهزمت بالتالي عسكريا واقتصاديا وعلميا، وأصبحت الأمة الآن تتزول على موائد الفكر الإنساني الشرقي والغربي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة حية تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. نعم أيها الأحبة الكرام، انحرفت الأمة فهزمت، لكن أمة الإسلام لا تموت، قد مات وقد تنام بل وقد قطر، لكنها لا تموت بإذن الله وبوعد، لأنها تحمل الدين الخالق والرسالة الغادرة. ونكرر الله الأمة المحمدية عصبية ولا عنصرية ولا لونية، وإنما كرمها على جميع الأمم لأنها تحمل قرآن الله وكلام الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شروط الخيرية. أم الإسلام قد طمرت لكنها لا تموت، وقد تنام لكنها لا تموت. والباطل يا إخوة مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، والحق مهما انزوى وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هل تصدقون الله؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل وإن انتفخ فإنه زاهر، والحق وإن انزوى فإنه ظاهر. ولو طال الطريق قد يتأخر النصر لحكم يعلمها الحق جل جلاله، لحكم كثيرة، لأن الأمة الآن ليست مؤهلة للنصر، لأن الأمة لم تبذل أقصى ما في وسعها، لأن الأمة ليست أمينة على النصر، لأن الأمة ما تعلقت بالله بصدق ولا زالت تتعلق ببعض دول الأرض وتثق في بعض دول الأرض ومنظمات الأرضية أكثر من ثقتها في رب البرية. فأمة بهذه العقيدة لا تستحق النصرة الآن، فقد يتأخر النصر ولو وجد في الصف من أهل الإيمان الخلص، حتى تصبح الأمة مؤهلة للنصر وحتى تصبح الأمة أمينة على النصر، لكن الطريق في نهايته حتما بموعود الله وموعود الصادق رسول الله أن الحق ظاهر وأن الباطل زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الموحدون، هل تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الشمس؟ فكيف بنور الله؟ كيف بنور الله؟ لا تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله، فأين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وهل تستطيع الطحالب الحقيرة الفقيرة ولو اجتمعت على سطح الماء أن توقف سير البواخر العملاقة؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إن الذين كفروا، اسمعوا هذه الآية وتدبروها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. لماذا؟ قال تعالى: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كم أنفق من أموال للقضاء على الإسلام نهائيا، فذهب من أنفق الأموال وظل الإسلام شامخا، وسيظل بموعود الله وموعود الصادق رسول الله. ولو مات الإسلام يا إخوة لمات يوم مات المصطفى، لمات أمام الحملات الصليبية الطاحنة، وأمام الهجمات التترية الغاشمة، وأمام القرامطة المجرمين الذين قتلوا الموحدين في الكعبة، واقتلع أبو طاهر القرمطي الخبيث الحجر الأسود، وظل يصرخ كالبقرة كالجاموسة في الحرم المكي وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يهزأ بقرآن الملك الجليل. وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة ما يزيد على 20 عاما، ورد الله الحجر، والمسلمون يطوفون ويصلون الآن ببيت الله الحرام، وحرم المسلمون من الصلاة في المسجد الأقصى ما يزيد على 90 عاما، والمسلمون الآن يصلون حتى ولو سيطر ودنس اليهود المسجد الأقصى. فلا بد من النظر نظرة واسعة، لا تنظروا إلى أعمار الأمم من خلال النظر إلى أعمار الأفراد، فإن أعمار الأمم تختلف تماما عن أعمار أحد الأفراد أو أحد الناس. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أنا أقول هذا وأعلم أن الألم يطحن قلوبكم الآن طحنة. قد يقول الآن شاب: كيف وأين وأنت ترى الشيشان وفلسطين وكشمير وطاجكستان وتركستان والفلبين وأفغانستان إلى آخره؟ أقول: والله الذي لا إله غيره لا يشك مؤمن صادق لحظة في موعود الله وفي موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنا أرى أن هذه المحنة التي تمر بها الأمة لهي المخاض الحقيقي لميلاد فجر الإسلام. فإن أشد ساعات الليل سوادة هي الساعة التي يبزغ بعدها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني وغيرهما: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وما نراه الآن من إفلاس حقيقي في الأنظمة البشرية المادية في الشرق الملحد والغرب الكافر لمن أعظم الأدلة العملية على أن الجولة المقبلة والمرحلة القادمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما نراه الآن من هذا المشهد الرقراق لمن أعظم الأدلة العملية أيضا على ذلك، فأنتم ترون صحوة مباركة بين شباب الأمة وفتياتها، نرى شبابا في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، نرى كوكبة كريمة قد أقبلت من جديد على الله، ولت ظهرها لواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس، ووجهت وجهها من جديد للقبلة التي ارتضاها الله لنبيه المصطفى. هذه الكوكبة التي تردد الآن بلسانها وقلوبها إن شاء الله تعالى: تائبون عابدون لربنا حامدون، وتردد قولة السابقين الصادقين الأولى: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولقد وقفت بنفسي على وثيقة التنصير الكنسي التي توقع بيد جون بول الثاني بابا الفاتيكان، يقول فيها بالحرف وهو ينادي على المبشرين يعني على المنصرين، يقول: تحركوا أيها المبشرون، هذا على حد تعبيره، تحركوا أيها المبشرون وبقوة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. وأنظر ما الذي يبذل للإسلام، لا شيء بالمقارنة إلى ما يبذل للتنصير. ومع ذلك فإن الإسلام يزحف الآن زحفا، وإن كثيرا من هؤلاء يقبلون بأنفسهم على الإسلام للتعرف عليه. ومن أعظم الأدلة العملية أيضا على ذلك ما نراه من تزايد ملحوظ جدا لعدد المسلمين في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا بإحصائياتهم، بإحصائيات معاهدهم هم. هذه كلها بشائر تؤكد حتما أن المرحلة المقبلة لدين الله كما قال الله وكما قال رسول الله. وهذا المشهد لمن أعظم الأدلة العملية أيضا على ذلك. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا شهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن ذم محمدا، إن التطرف أن ذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان. اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ شيوخهم، اللهم استر نساءهم، اللهم استر بناتهم، اللهم احفظ أولادهم، اللهم كن لهم ناصرا يوم تخلى عنهم المسلمون، اللهم كن لهم معينا يوم تخلى عنهم المسلمون، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم اسأر لنبيك رب العالمين، اللهم إن الأمة قد خذلت نبيك فاسأر لنبيك، اللهم إن الأمة قد خذلت نبيك فاسأر لنبيك. اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا. اللهم اكتب النصر للمستضعفين، يا من هزمت الأحزاب وحدك اهزم اليهود المغتصبين، يا من هزمت الأحزاب وحدك اهزم اليهود المغتصبين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم انزع الخوف من قلوبنا، وانزع الجبن من صدورنا، وانزع الهزيمة من بيننا. اللهم ألف الصفوف، اللهم ألف بين القلوب ووحد بين الصفوف. اللهم وفق قادة العرب للعودة لدينك، اللهم اقذف في قلوبهم ما يرضيك، اللهم حول قلوبهم إلى ما يرضيك، اللهم حول قلوبهم إلى ما يرضيك، اللهم حول قلوبهم إلى ما يرضيك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أيد إخواننا في الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق مصر لتقوم بدورها، اللهم وفق مصر لتقوم بدورها، اللهم اجعل مصر وائسا للأمن والأمان، اللهم احمي مصر من الفتن ما ظهر منها مرضا برحمتك يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ضائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام نائمين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحيد. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مفرطين ولا مضيعين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر المجرمين، اللهم اكفنا شر الحاقدين، اللهم اكفنا شر الحاسدين، اللهم اكفنا شر الشامتين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
وفي جميع التسجيلات الإسلامية
بسم الله
الأمة جراحها تنزف بغزارة، ولا زالت تحتفل بذكرى الهجرة، وجراحها تنزف، انتهك عرضها واحتلت أرضها وضاع شرفها وزال عزها وأهين قرآنها ونبيها الذكرى والجراح.
عقلهم ولم يذهبوا.
فبالأمس القريب جدا خرج علينا كلاب أهل الأرض، كلاب أهل الأرض بصورة يصورون فيها البشير النذير على هيئة خنزير، رفأ بقدميه قرآن الملك القدير، واليوم تخرج علينا المجلة بصورة لمجموعة من الفتيات العاهرات العاريات يستخدمن آيات القرآن كسجادة يركعن عليها ليبرزن مفاتنهن. الأمة مهانة ذليلة، هي لا تجيد إلا لغة الشجب ولغة الاستنكار. يا أمة عجزها قد صار قائدها، وضعفها لم يعد في الدرب إلا في خريف العمر نائبة، تلوك ما ظلها في القبر مثواه، هانت على نفسها فاستعبدت وولدت وسلمت كنزها للص يرعاه، آسادها روضت في الأسر طائعة تأسدها دون أسد الأرض أشياه، إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه.
الذكرى
والجراح. آه يا مسلمون، يهان قرآن ربنا ويهان نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمة تحتفل بذكرى الهجرة،
تحتفل بذكرى الهجرة،
هو في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم.
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر.
دعاء تقشعر له الأبدان.
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. اللهم وسوء ودرء الشر
نتقبل دعاء. إلهي وسيدي ومولاي،
اللهم مصرف القلوب والقلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، لتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم
يولد. المنتدى كما عودتكم دائما أن تشرق عليكم بكل ما هو نافع جديد، وتقدم لكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بصوت القارئ محمد غرام.
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني